والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في المثال الأخير الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله مع امرأة فرعون رضي الله عنها، وهي المؤمنة الصالحة السيدة من سيدات نساء العالمين، ثم مع مريم رضي الله عنها وهي أفضل نساء العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكافر امرأة نوح وامرأة لوط، ومثلين للمؤمنين امرأة فرعون ومريم. فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، يعاتب طبعا على ذلك، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر، يعني لا ينفع النسب. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه نسبه، وكذلك أبو طالب وأبو إبراهيم لا ينفعه نسبه أنه أبو إبراهيم، وابن نوح لا ينفعه نسبه أنه ابن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وصلة صهر أو زواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من نساء، وآباء هذه النساء كثير منهم كفار. فصفية بنت حيي هي ابنة حيي بن أخطب، وهو من سادات اليهود ومن كبار شياطين اليهود والعياذ بالله وغيره. طيب، فلا ينفع لحمة نسب ولا وصلة صهر ولا أي سبب من أسباب الاتصال، تجارة ولا التعامل، لا. فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله ابن القيم: فلو نفعت وسطة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان لنفعت الصلة التي كانت بين نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام مع امرأتيهم. لو تنفع الصلة والنسب، كان امرأة نوح هي امرأة نبي عظيم رسول من أولي العزم من الرسل، أول رسول للعالم، وامرأة لوط كذلك امرأة رسول، فلا ينفعهما هذا النسب. قال: فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين، قطعت هذه الآية حينئذ، قطعت طمع من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره، ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال. فلا اتصال فوق اتصال النبوة والأبوة والزوجية. ولم يغن نوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه شيئا، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أبيه شيئا، ولا نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا. وهذا كل تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة تنفعهم يوم القيامة أو تجيرهم، ولا من عذاب الله تعالى أو تشفع لهم عند الله تعالى. قال: وهذا أصل ضلال بني آدم وأصل شركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله تعالى جميع رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل جميع كتبه بإبطاله، يعني بإبطال هذا الشرك ومحاربة أهله ومعاداتهم. قال: فصل. وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهم امرأة فرعون وطبعا ومريم. طبعا هو هنا يعني بدأ بامرأة فرعون، أول ما ذكر في المثلين للمؤمنين. فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتبرأت هذه الزوجة من زوجها أو من بعلها. وهذا التأسي طبعا بين تمام بيان معنى قول الله عز وجل لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، طبعا أي ولا آباؤكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم. وبين يعني قول إبراهيم عليه السلام، أو بينه قول إبراهيم عليه السلام، وما أملك لك من الله من شيء. نعم نعم سبحان الله. ولذا فالقرابة والأشياء دي لا تنفع كما ذكر ابن القيم رحمه الله. طيب، وأما مريم فذكرها الله عز وجل حين أرسل إليها رسوله وهو جبريل عليه السلام، وهو روح الله يعني روح مخلوقة خلقها الله. وإنما جاءها قال لأهب لك غلاما زكيا، ولم يقل لأهب لك روحا من الله. هذا رد على النصارى، رد على النصارى. وهذا مثل قول الله عز وجل للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني من الروح التي بها الحياة التي أنا أخلقها فقعوا له ساجدين. فلو كانت الروح من الله تبارك وتعالى لكان آدم أولى من عيسى، لأنه لم يذكر رسالة رسول له، وإنما يعني نفخ فيه من روحه مباشرة بدون واسطة جبريل كما في مريم. وقد قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها بالملائكة قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقد كان عيسى لما قال له كن. يقول ابن القيم وجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله. يعني كنا نعيش مع كفار أو نتعامل معهم أو نبيع أو نشتري، أو حتى لو تزوجنا من اليهود والنصارى من النسائين يعني، فلا يضرنا ذلك طالما نثبت على ديننا. قال ابن القيم فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله عز وجل فتأتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها بفرعون وهو من أكفر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بالرسولين الكريمين وهما رسول رب العالمين. ثم قال المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر، فذكر ثلاثة أصناف للنساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة الصالحة العزبة التي لا صلة بينها وبين أحد. فالأولى التي هي واصلة متصلة بزوج نبي ورسول لا تنفعها وصلتها ولا سببها، وأما الثانية فلا تضرها وصلتها، لا تضر وصلتها بفرعون التي هي امرأة فرعون، والثالثة لا يضرها عدم الصلة بأي أحد شيئا. قال ابن القيم ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سبقت في ذكري أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه، يعني من أن يتعاون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المساس بعلاقات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا ضرب لهما في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. ولذا قال يحيى بن سلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة، يعني ضرب المثل الأول اللي هو امرأة نوح امرأة يخوفهما يعني، وضرب لهما المثل الثاني وهو امرأة فرعون يحرضهما على التمسك بالطاعة، وضرب المثل الثالث وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهم الله عنه، يعني اتهموهما بالزنا، لازم اتهموا أمها بالزنا، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح، لا يضر الرجل الصالح، الرجل الصالح لا يضر قذف الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها، لأن قذفها المجرمون والعياذ بالله. وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين، إن كانت السورة هي سورة التحريم قد نزلت بعد قصة الإفك، وتوطن نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها، يعني نحن لا نعلم هل نزلت قبل حادثة الإفك أو بعدها. إن كانت قبلها فهي تثبتها عندما يأتي البلاء، وإن كانت بعدها فهي تسليها وتعزيها على ما كان وقال فيها الكاذبون ما قالوا. كما في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة رضي الله عنهما مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه. وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالم. يعني ابن القيم يقول أنا أقول من عندي والله عز وجل أعلم سبحانه تبارك وتعالى. وطبعا المثل الثاني اللي هي امرأة مريم لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر، فهذا طبعا شيء يعني سبحان الله. طيب وهنا يعني نسوق فائدة نحن نسوقها يعني من دراساتنا، يعني بصفة أنا طبعا متخصص في دراسة التاريخ القديم والسريانية واللاتينية وهذه الأشياء. طيب فنقول أنه عند اليهود الزاني يرجم سواء كان بكرا أو سيدا، يعني احنا عندنا في الإسلام الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. طيب وأما الزاني المحصن فإنه يرجم. أما عند اليهود في شريعة التوراة إنه الزاني يرجم على كل حال، سواء كان هذا الأمر اللي هو يعني أن هو بكر أو محصن. فإذا حكم مريم عليه السلام إنها ترجم عند اليهود، والسؤال لماذا لم يرجموها؟ أنت كمسلم تقول سهل الجواب، لأن الله عز وجل جعل عيسى ابن مريم عليه السلام يتكلم في المهدي ويبرئها. طيب تمام، لكن هم عندهم عند النصارى وعند النصارى إنه الذي يقول إن عيسى المسيح تكلم في المهدي هو كافر مجرم، فينكرون كلامه في المهدي تماما، وهذه خرافة وأكاذيب المسلمين. الله أكبر. واليهود طبعا لا يعترفون إن عيسى أصلا ظهر، ما في عيسى عندهم، هذا اللي عيسى عند اليهود هو ابن زنا وخلاص. طيب فنرد على اليهود والنصارى نقول طيب لماذا لم ترجموا مريم، طالما أنتم أيها النصارى تقولون إن عيسى عليه السلام يتكلم ولم يبرئها، وطالما أنكم أنتم أيها اليهود تقولون هي زانية قطعا لا محالة، فلماذا لم ترجموها؟ لا يستطيعون الجواب، لا اليهود يستطيعون الجواب ولا النصارى يستطيعون الجواب، لأنه ونقول هذا اعتراف منكم بأنكم دياييس، أنكم تركتم امرأة تزني وتحمل من الزنا، حاشاها، نعوذ بالله من هذا، ولكن هذا مقتضى كلامكم. فلا يستطيعون الرد، مفضوحين اليهود والنصارى مفضوحون. الجواب فقط عند المسلمين هو الحق المبين الذي ذكره الله عز وجل، أنها ما كانت تترك إلا إذا كان تكلم عيسى عليه السلام في المهد فبرأها من هذه التهمة السيئة التي اتهموها بها هؤلاء المجرمون، فهي بريئة طاهرة مطهرة، كما أن عائشة رضي الله عنها بريئة طاهرة مطهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. على العموم وفق ابن القيم رحمه الله في اختيار هذه الأمثال في القرآن وضربها لنا، وما يعقلها إلا العالمون يعني العلماء. فهل نحن علماء يا شباب؟ لا، نحن طلاب علم، أنا وأنتم ذكورا وإناثا كلنا من طلاب العلم، لكن نعقلها. لماذا نعقلها؟ لأن طلاب العلم يسيرون على خطى العلماء ويتبعون العلماء، فنحن نعقل هذه الأمثلة بإذن الله، نقرأ لك تفاسير العلماء وكلام العلماء في ذلك فنعقل هذا. على العموم الحمد لله يعني تم كتاب الأمثال في القرآن، وقد يعني درسناه طوال رمضان. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة. أو سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونسأل الله عز وجل أن يديمنا على طاعته، لأن خير العمل أدومه وإن قل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا من عنده مغفرة يرحمنا بها سبحانه. نقول الواحد منا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. بارك الله فيكم، ونلتقي مع كتاب آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود التنبيه إلى أن الدروس ستستأنف بدءا من الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى كتاب أضواء البيان للشنقيطي لنستكمله، وكتاب الاستقامة لابن تيمية، طالما أننا الحمد لله انتهينا منه فسنبدأ في كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، ونستكمل أيضا كتاب اللؤلؤ والمرجان مع مواصلة مواقف من تاريخ أمتنا، ونحن مع الآن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإنجازات العظمى التي تمت على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وفضلاء المسلمين. نسأل الله الهدى والتوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا في المثال الأخير الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله مع امرأة فرعون رضي الله عنها، وهي المؤمنة الصالحة السيدة من سيدات نساء العالمين، ثم مع مريم رضي الله عنها وهي أفضل نساء العالمين. يقول ابن القيم رحمه الله: فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال: مثل للكافر امرأة نوح وامرأة لوط، ومثلين للمؤمنين امرأة فرعون ومريم. فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاتب على كفره وعداوته لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، يعاتب طبعا على ذلك، ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو وصلة صهر، يعني لا ينفع النسب. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه نسبه، وكذلك أبو طالب وأبو إبراهيم لا ينفعه نسبه أنه أبو إبراهيم، وابن نوح لا ينفعه نسبه أنه ابن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، أو وصلة صهر أو زواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من نساء، وآباء هذه النساء كثير منهم كفار، فصفية بنت حيي هي ابنة حيي بن أخطب، وهو من سادات اليهود ومن كبار شياطين اليهود والعياذ بالله وغيره. طيب، فلا ينفع لحمة نسب ولا وصلة صهر ولا أي سبب من أسباب الاتصال، تجارة ولا التعامل، لا. فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله عليهم الصلاة والسلام. يقول رحمه الله ابن القيم: فلو نفعت وسطة القرابة والمصاهرة والنكاح مع عدم الإيمان لنفعت الصلة التي كانت بين نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام مع امرأتيهم. لو تنفع الصلة والنسب، كان امرأة نوح هي امرأة نبي عظيم رسول من أولي العزم من الرسل، أول رسول للعالم، وامرأة لوط كذلك امرأة رسول، فلا ينفعهما هذا النسب. قال: فلما لم يغني عنهما من الله شيئا وقيل لهما ادخلا النار مع الداخلين، قطعت هذه الآية حينئذ، قطعت طمع من ارتكب معصية الله تعالى وخالف أمره، ورجى أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال. فالاتصال فوق اتصال النبوة والأبوة والزوجية. ولم يغن نوح عليه الصلاة والسلام عن ابنه شيئا، ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن أبيه شيئا، ولا نوح ولوط عليهما الصلاة والسلام عن امرأتيهما من الله شيئا. قال الله تعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وقال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. وقال تعالى: واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وهذا كل تكذيب لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة تنفعهم يوم القيامة أو تجيرهم ولا من عذاب الله تعالى أو تشفع لهم عند الله تعالى. قال: وهذا أصل ضلال بني آدم وأصل شركهم، وهو الشرك الذي لا يغفره الله، وهو الذي بعث الله تعالى جميع رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل جميع كتبه بإبطاله، يعني بإبطال هذا الشرك ومحاربة أهله ومعاداتهم. قال: فصل. وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون وطبعا ومريم. طبعا هو هنا يعني بدأ بامرأة فرعون أول ما ذكر في المثلين للمؤمنين. فقال: وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فتبرأت هذه الزوجة من زوجها أو من بعلها. وهذا التأسي طبعا بين تمام بيان معنى قول الله عز وجل: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، طبعا أي ولا آباءكم ولا أحد من أقربائكم يوم القيامة يفصل بينكم. وبين يعني قول إبراهيم عليه السلام أو بينه قول إبراهيم عليه السلام: وما أملك لك من الله من شيء. نعم نعم سبحان الله. ولذا فالقرابة والأشياء هذه لا تنفع كما ذكر ابن القيم رحمه الله. طيب، وأما مريم فذكرها الله عز وجل حين أرسل إليها رسوله وهو جبريل عليه السلام، وهو روح الله يعني روح مخلوقة خلقها الله. وإنما جاءها قال: لأهب لك غلاما زكيا، ولم يقل لأهب لك روحا من الله. هذا رد على النصارى، رد على النصارى. وهذا مثل قول الله عز وجل للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني من الروح التي بها الحياة التي أنا أخلقها، فقعوا له ساجدين. فلو كانت الروح من الله تبارك وتعالى لكان آدم أولى من عيسى، لأنه لم يذكر رسالة رسول له، وإنما يعني نفخ فيه من روحه مباشرة بدون واسطة جبريل كما في مريم. وقد قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فكذلك عيسى عليه السلام لما بشرتها بالملائكة قالت: ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فقد كان عيسى لما قال له كن. يقول ابن القيم: وجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله. يعني كنا نعيش مع كفار أو نتعامل معهم أو نبيع أو نشتري، أو حتى لو تزوجنا من اليهود والنصارى من نسائهم يعني، فلا يضرنا ذلك طالما نثبت على ديننا. قال ابن القيم: فمعصية العاصي لا تضر المطيع شيئا في الآخرة، وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله عز وجل فتأتي عامة. فلم يضر امرأة فرعون اتصالها بفرعون وهو من أكفر الكافرين، ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بالرسولين الكريمين وهما رسول رب العالمين. ثم قال المثل الثاني للمؤمنين: مريم التي لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر. فذكر ثلاثة أصناف النساء: المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح، والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر، والمرأة الصالحة العزبة التي لا صلة بينها وبين أحد. فالأولى التي هي واصلة متصلة بزوج نبي ورسول لا تنفعها وصلتها ولا سببها، وأما الثانية فلا تضرها وصلتها، لا تضر وصلتها بفرعون التي هي امرأة فرعون، والثالثة لا يضرها عدم الصلة بأي أحد شيئا. قال ابن القيم: ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة، فإنها سبقت في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من تظاهرهن عليه يعني من أن يتعاون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في المساس بعلاقات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما. ولهذا ضرب لهما في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة. ولذا قال يحيى بن سلام: ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة، ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة. يعني ضرب المثل الأول اللي هو امرأة نوح وامرأة لوط يخوفهما يعني، وضرب لهم المثل الثاني وهو امرأة فرعون يحرضهما على التمسك بالطاعة، وضرب المثل الثالث، وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر، وهو أنها لم يضرها عند الله شيئا قذف أعداء الله تعالى اليهود ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه، يعني اتهموهما بالزنا، لازم اتهموا أمها بالزنا، مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين. فلا يضر الرجل الصالح، لا يضر الرجل الصالح، الرجل الصالح لا يضر قذف الفجار والفساق فيه. وفي هذا تسلية لعائشة رضي الله عنها لأنها قذفها المجرمون والعياذ بالله، وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة هي سورة التحريم قد نزلت بعد قصة الإفك، وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها. يعني نحن لا نعلم هل نزلت قبل حادثة الإفك أو بعدها، إن كانت قبلها فهي تثبتها عندما يأتي البلاء، وإن كانت بعدها فهي تسليها وتعزيها على ما كان وقال فيها الكاذبون ما قالوا. كما في التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة رضي الله عنهما مما اعتمدتاه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه، وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه، ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالم، إلا العالم. يعني ابن القيم يقول: أنا أقول من عندي والله عز وجل أعلم سبحانه تبارك وتعالى. وطبعا المثل الثاني اللي هي امرأة مريم لا زوج لها، لا مؤمن ولا كافر، فهذا طبعا شيء يعني سبحان الله. طيب، وهنا يعني نسوق فائدة نحن نسوقها يعني من دراساتنا، يعني بصفتي أنا طبعا متخصص في دراسة التاريخ القديم والسريانية واللاتينية وهذه الأشياء. طيب، فنقول إنه عند اليهود الزاني يرجم سواء كان بكرا أو سيدا. يعني احنا عندنا في الإسلام الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. طيب، وأما الزاني المحصن فإنه يرجم. أما عند اليهود في شريعة التوراة إنه الزاني يرجم على كل حال، سواء كان هذا الأمر اللي هو يعني أنه هو بكر أو محصن. فإذا حكم مريم عليه السلام إنها ترجم عند اليهود، والسؤال: لماذا لم يرجموها؟ لماذا لم يرجموها؟ أنت كمسلم تقول سهل الجواب، لأن الله عز وجل جعل عيسى ابن مريم عليه السلام يتكلم في المهدي ويبرئها. طيب تمام، لكن هم عندهم عند النصارى وعند النصارى إنه الذي يقول إن عيسى المسيح تكلم في المهد هو كافر مجرم، فينكرون كلامه في المهد تماما. هذه خرافة وأكاذيب المسلمين. الله أكبر. واليهود طبعا لا يعترفون إن عيسى أصلا ظهر، ما في عيسى عندهم، هذا اللي عيسى عند اليهود هو ابن زنا وخلاص. طيب، فنرد على اليهود والنصارى نقول: طيب لماذا لم ترجموا مريم؟ طالما أنتم أيها النصارى تقولون إن عيسى عليه السلام يتكلم ولم يبرئها، وطالما أنكم أنتم أيها اليهود تقولون هي زانية قطعا لا محالة، فلماذا لم ترجموها؟ لا يستطيعون الجواب، لا اليهود يستطيعون الجواب ولا النصارى يستطيعون الجواب. لأنه ونقول هذا اعتراف منكم بأنكم دياييس، انكم تركتم امرأة تزني وتحمل من الزنا، حاشاها، نعوذ بالله من هذا، ولكن هذا مقتضى كلامكم. فلا يستطيعون الرد، مفضوحين، اليهود والنصارى مفضوحون. الجواب فقط عند المسلمين هو الحق المبين الذي ذكره الله عز وجل، أنها ما كانت تترك إلا إذا كان تكلم عيسى عليه السلام في المهد فبرأها من هذه التهمة السيئة التي اتهموها بها هؤلاء المجرمون، فهي بريئة طاهرة مطهرة، كما أن عائشة رضي الله عنها بريئة طاهرة مطهرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. على العموم، وفق ابن القيم رحمه الله في اختيار هذه الأمثال في القرآن وضربها لنا، وما يعقلها إلا العالمون، يعني العلماء. فهل نحن علماء يا شباب؟ لا، نحن طلاب علم، أنا وأنتم ذكورا وإناثا، كلنا من طلاب العلم، لكن نعقلها. لماذا نعقلها؟ لأن طلاب العلم يسيرون على خطى العلماء ويتبعون العلماء، فنحن نعقل هذه الأمثلة بإذن الله، نقرأ لك تفاسير العلماء وكلام العلماء في ذلك فنعقل هذا. على العموم، الحمد لله، يعني تم كتاب الأمثال في القرآن، وقد يعني درسناه طوال رمضان. نسأل الله عز وجل أن يعيد علينا رمضان أزمنة عديدة، أو سنين عديدة وأزمنة مديدة، ونسأل الله عز وجل أن يديمنا على طاعته، لأن خير العمل أدومه وإن قل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا من عنده مغفرة يرحمنا بها سبحانه. نقول الواحد منا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. بارك الله فيكم، ونلتقي مع كتاب آخر بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نود التنبيه إلى أن الدروس ستستأنف بدءا من الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نرجع إلى كتاب أضواء البيان للشنقيطي لنستكمله، وكتاب الاستقامة لابن تيمية، إلا طالما أننا الحمد لله انتهينا منه، فسنبدأ في كتاب منهاج السنة لابن تيمية رحمه الله، ونستكمل أيضا كتاب اللؤلؤ والمرجان مع مواصلة مواقف من تاريخ أمتنا، ونحن مع الآن مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإنجازات العظمى التي تمت على يد خالد بن الوليد وأبي عبيد بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وفضلاء المسلمين. نسأل الله الهدى والتوفيق. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم.